أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب العروة أن النفساء بحكم الحائض، وقلنا بأن هذا لا دليل عليه بإطلاقه، بل لا بد من مراجعة الأدلة. فوصلنا إلى حكم حرمة قراءة آيات السجدة عليها، وكذا دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمكث في سائر المساجد. قلنا بأن هذا لا دليل عليه بالنسبة إلى النفساء. والسيد الخوئي في شرح العروة قال: نعم، الاحتياط الاستحبابي يقتضي عدم قراءتها لآيات السجدة أو دخولها في المساجد، ولكن في تعليقة العروة قال: الأحوط وجوبا عليها أن تترك قراءة آيات السجدة الواجبة وتترك الدخول في المساجد، كما أن السيد السيستاني احتاط لزوما في ذلك. يقول صاحب العروة: وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلاة والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة، هذا أيضا لا دليل عليه. ثم يقول: وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها وهو أحوط، لكن الأقوى عدمه. لو وطأها زوجها في حال النفاس، فذكر بعض الفقهاء أنه يجب على الزوج دفع الكفارة كما لو وطأ زوجته في حال الحيض. نحن أشكلنا على وجوب الكفارة في وطء الحائض، ولكن بناء على وجوب ذلك نقول: لا يصح قياس النفساء بالحائض. أما على مبنانا من عدم إطلاق يدل على أن النفساء بحكم الحائض فواضح، وأما على مبنى من يقول بأن ظاهر صحيحة زرارة من قوله الحائض مثل ذلك سواء، أن الحائض مثل النفساء وهما سيان في الأحكام، فنقول: مساواة النفساء والحائض في الأحكام ظاهر في مساواتهما في أحكامهما، ووجوب الكفارة على الزوج إذا وطأ النفساء ليس من أحكام النفساء، حكم مترتب على الزوج الذي وطأ زوجته في حال نفاسها. ولأجل ذلك صاحب العروة قال: لكن الأقوى عدمه، أي عدم إلحاق النفساء بالحائض في وجوب الكفارة على زوجها إذا وطأها. المسألة الحادية عشر: كيفية غسل النفاس كغسل الجنابة، إلا أنه لا يغني عن الوضوء، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال. أما أن كيفية غسل النفاس كغسل الجنابة، لأن الأمر بالاغتسال ينصرف إلى الاغتسال المعهود والمتعارف، وهو ما ذكر في كيفية غسل الجنابة. وأما ما ذكره صاحب العروة من أن غسل النفاس لا يغني عن الوضوء، هذا أمر تكلمنا عنه في بحث غسل الحيض، فقلنا بأن مقتضى بعض الروايات الدالة على أن أي وضوء أنقى من الغسل أن الغسل المشروع سواء كان واجبا أو مستحبا يغني عن الوضوء. أي وضوء أنقى من الغسل إلا غسل الاستحاضة المتوسطة، حيث استفدنا من الروايات أن الاستحاضة المتوسطة توجب غسلا لكل يوم ووضوءا لكل صلاة. هذا تمام الكلام في النفاس. يقع الكلام في غسل مس الميت. فصل في غسل مس الميت. يقول صاحب العروة: يجب بمس ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله دون ميت غير الإنسان، أو هو قبل برده أو بعد غسله. والمناط برد أو برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه. ولو كان هو الممسوس، لو برد جزء من الميت ولم يبرد تمامه، فوضع الإنسان الحي يده على الجزء البارد، هذا لا يوجب غسل مس الميت. فيختلف وجوب غسل مس الميت عن الحكم بنجاسة الميت. الميت بمجرد أن يصدق عليه أنه ميت نجس، ولو بقيت حرارته، ولكن مسه لا يوجب الغسل ما لم يبرد بكامله. ولو يمموه بدل غسل الميت ثم مسه لا يجب عليه الغسل. حسب رأي المشهور. وأما أنه نجس بعد تيممه أم لا، هذا كلام نتكلم عن. يقول السيد الخائب: الرافع لنجاسة الميت هو تغسيله، ولا يقوم شيء آخر من التيمم أو غيره مقامه. وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا إن شاء الله. ثم يقول صاحب العروة: والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من الغسل الثالث شيء، غسل الميت يشتمل على ثلاثة أغسال: غسله بماء الستر، وغسله بماء الكافور، وغسله بالماء القراح. فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه، وإن كان الممسوس العضو المغسول منه. ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد الستر والكافور، بل الأقوى كفاية التيمم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما. ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له 4 أشهر. من الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام 4 أشهر أيضا وإن كان الأقوى عدمه. هذه المسألة تشتمل على عدة فروع نتكلم عنها. الفرع الأول وجوب غسل مس الميت، وهذا مما تسالم عليه الأصحاب عدا ما نقل عن المحقق السبزواري من مناقشته في أدلة وجوب غسل مس الميت. ولكن لا نرى لذلك وجها، وذلك لوجود عدة روايات تدل على وجوب غسل مس الميت ولا معارضة لها كما نبين. أما الروايات الدالة على وجوب غسل الميت فنذكر جملة منها. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم أن أحدهما عليهما السلام قال: قلت الرجل يغمض الميت، يغمض عين الميت، أعليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل. قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم. الرواية الثانية موثقة إسماعيل بن جابر قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر، إسماعيل الأكبر، لعل إسماعيل ابنه الأكبر، فجعل يقبله وهو ميت، فقلت: جعلت فداك، أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعدما يموت ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال: أما بحرارته فلا بأس، إنما ذلك إذا برد. الرواية الثانية صحيحة عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه الإنسان أفيه غسل؟ فقال: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل. الرواية الرابعة صحيحة معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الذي يغسل الميت عليه غسل؟ قال: نعم. قلت: فإذا مسه وهو سخن لم يبرد؟ قال: لا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل. قلت: والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل؟ قال: لا، ليس هذا كالإنسان. هذه عمدة الروايات الدالة على وجوب غسل مس الميت، ولكن هناك عدة روايات قد يتوهم أنها تدل على عدم وجوب غسل مس الميت، فنذكر تلك الروايات مع الجواب عنها. الرواية الأولى ما رواه الحسن بن عبيد قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام: هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وآله طاهر مطهر، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام فعل وجرت به السنة، فيقال بأن غسل مس الميت لو كان واجبا شرعيا لما استند الإمام عليه السلام إلى فعل أمير المؤمنين، أمير المؤمنين ليس مشرعا. يقول ولكن أمير المؤمنين فعل وجرت به السنة، يعني هذا ليس ثابتا في الشريعة، وإنما هو فعل فعله أمير المؤمنين، فنحن نتبع أمير المؤمنين في فعله. الجواب عن هذه الرواية أولا إنها ضعيفة السند لجهالة الحسن بن عبيد، وسندها الثاني مشتمل على القاسم الصيغل وهو أيضا مجهول. ومن ناحية الدلالة هذه الرواية خاصة بالنبي، ولا ينافي أن غسل مس الميت العادي غير المعصوم واجب في الشريعة، أما غسل مس المعصوم الذي هو طاهر مطهر فقد فهو شيء فعله أمير المؤمنين. وثانيا من المحتمل أن يكون هناك مطلبان مستقلان، سأل السائل هل أمير المؤمنين اغتسل غسل مس الميت حينما مس جسد النبي، فقال الإمام عليه السلام النبي طاهر مطهر، ولكن هناك مطلبان. المطلب الأول أن هذا سنة وجرت به السنة، لا أنه بعد فعل أمير المؤمنين جرت به السنة، جرت به السنة غسل مس الميت من باب السنة لا من باب أن الميت ليس طاهرا مطهرا. والمطلب الثاني أن أمير المؤمنين فعل ذلك، من دون أن يكون ناشئا عن عدم طهارة الممسوس. فهناك مطلبان مستقلان، لا أن أمير المؤمنين فعله ثم جرت به السنة، حتى يقال بأن هذا يعني أن الشريعة الإسلامية خالية عن هذا الحكم. الرواية الثانية ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عبر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميت، وإن تطهرت أجزأك، وإن تطهرت أجزأك. فيقال بأن هذا ناظر إلى غسل مس الميت، ومن غسل الميت يعني الغسل من غسل الميت، لأن غسل الميت مستلزم لمسه، الغسل من غسل الميت يعني غسل مس الميت واجب أي ثابت في الشريعة، ولكن إن تطهر تأجزأك أي لا تحتاج إلى غسل مس الميت. الشيخ الطوسي حمله على التقية وقال هذا موافق للعامة، وهذا لا بأس به كمرجح بعد استقرار التعارض، ولكن قبل استقرار التعارض نقول لا يفهم من إن تطهرت أجزأك أنه لا حاجة إلى غسل مس الميت، فلعله يعني أنه إن تطهرت أي اغتسلت أجزأك أي لا تحتاج إلى وضوء. وإن تطهرت أجزأك. الرواية الثالثة غسل الجنابة الوضوء معه بدعة لا يحتاج إلى توضيح. ملي وإن تطهرت أجزأت ما هو معناه؟ يعني إذا غسلت جسدك أجزأك، لا يستعمل التطهر في غسل الجسد عادة. تطهر أي غسل جسده، التطهر استعمل في الاغتسال أو الوضوء على أي حال. وإن تطهرت يعني وإن اغتسلت أجزأك أي أجزأك من الوضوء، هذا محتمل. السيد الخوئي هنا أشكل إشكالا سنديا، فقال هذه الرواية ضعيفة سندا لاشتمالها على الحسين بن عنوان ولم يوثق، وأما بقية رجال السند سند كلهم موثقين، وإنما الحسين بن عنوان لم يوثق. ولكن السيد الخوئي بعدما صار من علماء الرجال صار هناك تطور في مبانيه وأبحاثه، فقال الحسين بن عنوان ثقة، ولكن مستند توثيقه للحسين بن عنوان كلام للنجاشي حيث قال الحسين بن عنوان أخوه الحسن كان أولى بنا وأحمد عند أصحابنا ثقة. السيد الخوئي يقول هذا التوثيق راجع إلى الحسين بن علوان لأنه هو المترجم له في رجال النجاشي. هذا التعبير موجود في رجال النجاشي. أقرأ عبارة السيد الخائي في كتاب المعجم: النجاشي قال: الحسين بن علوان مولاهم كوفي عامي، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة. يقول السيد الخوي: هذا ظاهر في الرجوع إلى المترجم لا الأصلي، لا إلى الحسن بن علوان المذكور تبعا. وكذا استند إلى ما نقل عن ابن عقدة: إن الحسن كان أوثق من أخيه. يقول: أفعل التفضيل يدل على وجود المبدأ في كلا الطرفين. الحسن كان أوثق من أخيه، يعني كلاهما ثقتان، إلا أن الحسن أوثق من أخيه. وكذا ورد في رجال تفسير القمي، فصار هناك ثلاثة وجوه لتوثيق الحسين بن علوان للسيد الخوي: الوجه الأول استظهار كون قول النجاشي ثقة راجعا إلى الحسين بن علوان، الوجه الثاني ظهور أفعل التفضيل في قول ابن عقدة: وكان الحسن أوثق عند أصحابنا، وكان الحسن أوثق من أخيه، في وجود الوثاقة في كلا الأخوين. والوجه الثالث اجتماع وجود حسين بن علوان في تفسير القمي. لكن جميع هذه الوجوه مخدوشة وقابلة للنقاش. أما ما ورد في كلام النجاشي فنحن تتبعنا رجال النجاشي ولم يظهر لنا أنه دائما يوثق المترجم له، بل قد يترجم بل قد عفوا يوثق المترجم له، بل قد يوثق من ذكر اسمه تبعا. لماذا لم يذكر اسم ذاك الشخص بالأصالة؟ لأنه لم يكن صاحب كتاب. الحسين بن علوان لم يكن صاحب كتاب. الحسن بن علوان، الحسين بن علوان له كتاب، أما الحسن بن علوان لم يكن صاحب كتاب، فانجبر يترجم الحسين بن علوان، ولكن ذكر اسم أخيه فرأى أنه ثقة فوثقه أخوه الحسن بن علوان يكنى أبا محمد ثقة روايا عن أبي عبد الله عليه السلام. قد يقول أبوه ثقة في بعض الموارد لا يوثق مترجم له نفسه، أبوه ثقة. لا يظهر من هذا التوثيق أنه راجع إلى المترجم الأصلي. وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة روي عن أبي عبد الله. وأما قول ابن عقدة من أن الحسن كان أوثق من أخي، فناقش فيه جمع من العلام فقالوا: أفعل التفضيل لا يدل على إلا على الأمر النسبي. مثلا إذا رأيتم طفلين صغيرين تسألون أيهما أكبر، أو إذا رأيتم شيخين كبيرين تسألون أيهما أصغر من الآخر، هذا أمر متعارف. قل إن قل خير من اللهو قل إن خير من اللهو ومن التجارة، قل ما عند الله خير من اللهو. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني كلاهما محبوبان، السجن والزنا، ولكن السجن أحب إلي من الزنا. رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه. هذا إشكال يذكره جماعة منهم السيد الزنجاني. وأما الوجه الثالث فهذا مبني على نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القطبي، ونحن ناقشنا في ذلك فقلنا هذا التفسير الموجود مشتمل على غير تفسير القطبي، تجميع لعدة تفاسير، ولأجل ذلك كثيرا ما يقول في هذا الكتاب رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي. والديباجة التي يذكر فيها أن الرواة في هذا الكتاب ثقات، مو معلوم أن هذه الديباجة من القمي نفسه، لأنه بعد هذه الديباجة يقول حدثنا أبو الفضل العباس قال حدثنا علي بن إبراهيم القمي. القائل بأنه حدثنا أبو الفضل العباس منه؟ فهذا التوثيق لا يعلم أنه من القمي نفسه، بل لعله من أبو الفضل العباس الذي لم يوثق وغير معروف، وإن كان من أحفاد الإمام الكاظم عليه السلام حسب ما ببالي. هذا محصل الإشكال، ولكن الإنصاف أنه بعد معروفية وثاقة الحسن بن علوان حسب تعبير النجاشي وابن عقدة، إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا، فإذا قال ابن عقدة بعد ثبوت وثاقة وخصية الحسن بن علوان بالشيعة وكونه أحمد عند الشيعة، يقول حسن بن علوان الذي هو ثقة في نفسه كان أوثق من أخيه، هذا ظاهر في وثاقة الحسين بن علوان أيضا. مثلا إذا أنتم قلتم بأن الشيخ الأنصاري كان فقيها، ثم قلتم الشيخ الأنصاري كان أفقه من فلان، ظاهر في أنكم تقبلون فقاهة الذي ذكرتم اسمه. كان الشيخ الأنصاري أفقه من الملة الدربندي، وإن كان هو يقول أنا أعلم ويحلف بالله والله أنا أعلم منكم منك. فالشيخ الأنصاري قال له خب المدعي لا يحلف، المدعي لا يحلف، ليش تحلف؟ خب تقولون الشيخ الأنصاري الذي كان فقيها بارزا هو أفقه من الشيخ من الملة الدربندي، هذا ظاهر في أن الملة الدربندي فقيه عندكم، يختلف عن موارد واضح أنه ليس هناك مثلا أي منهما ليس المفضل فقيها أو خيرا مثلا، أو مثلا تقولون هذا الولد أكبر من هذا الطفل، أكبر من ذاك الطفل، هذا الطفل ليس كبيرا في نفسه، هناك إذا تقولون أكبر من فلان لا يظهر منه وجود المبدأ في كلا الطرفين، هذا الطفل كبير وأكبر من ذاك الطفل، هذا هو الله. إذا فالإنصاف أن الظهور الإطلاقي لقول ابن عقدة إن الحسن كان أوثق من أخي وأحمد عند أصحابنا مع ثبوت وثاقة الحسن في نفسه ظاهر في أن الحسين أيضاً كان ثقة. فإذا نحن نقبل الوجه الثاني وإن ناقش فيه جمع من الأعلام كالسيد الزنجاني، فالرواية تامة سندا ولكنها ضعيفة دلالة. أقرأ الرواية الثالثة وأكمل البحث في الليالي القادمة. الرواية الثانية التي قد توهم عدم وجوب غسل مس الميت ما ورد في بعض الروايات حين ذكر الأغسال، الفرض غسل الجنابة، يذكر الأغسال ومنها غسل المس الميت ويقول والفرض غسل الجنابة، فيقال بأن حصر الفرض في غسل الجنابة يدل على عدم كون غسل مس الميت فرضا أي واجبا. الجواب عن ذلك أيضا واضح، لأن الفرض ليس بمعنى الواجب، وإنما هو بمعنى الواجب المذكور في القرآن أو الواجب الإلهي، ومن الواضح أن غسل مس الميت واجب نبوي مما سنه النبي صلى الله عليه وآله، وقد ورد في بعض الروايات أن غسل مس الميت سنة، أي ما سنه وجرت به السنة كما قرأنا، يعني سنه النبي، ولكن ما سنه النبي قد يكون واجبا. أما بقية ما يمكن أن يستفاد منها عدم وجوب غسل مس الميت فنتكلم عنها في الليالي القادمة إن شاء الله.